بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم مجددا إلى هذه الحلقة من بصائر القرآن. تناولنا في حلقتنا التي مضت حديثا عن فضائل أم القرآن، وتناولنا شيئا من أسمائها، وتحدثنا عن تفسير الاستعاذة. واليوم إن يسر الله تعالى لنا وأعان، فإننا نشرع في بيان معنى الفاتحة إجمالا، ثم ندخل إلى تفسير آية البسملة تفصيلا. هذا الدرس أيها الفضلاء الكرام نرجو من خلاله أن نتعرف على مذخور كتاب الله عز وجل من الحكم والأسرار، وأن ننتفع بما فيه من البركات النافعات الهاديات إلى سواء السبيل. قبل أن ندخل إلى الشرح التفصيلي العلمي الموسع لسورة الفاتحة، يطيب لنا أن نتناولها بشكل إجمالي لنفهم هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها أم القرآن. هذه السورة المباركة مفتتحة بسم الله، فبسم الله يتلى كتاب الله، بسم الله يقرأ المؤمن فاتحة الكتاب. والقرآن إنما أنزل ليقرأ بسم الله. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتلو القرآن بسم الله تبارك وتعالى، لا باسم غيره، متبركا بذكره، مستعينا به على طاعته جل في علاه. تبركنا باسم ربنا عندما نتلو كتاب ربنا يملأ قلوبنا يقينا، يملأ قلوبنا رضا، يملأ قلوبنا ثقة وقوة حين نتلو هذه الآيات المباركات. نقرأ سورة الفاتحة ونحن نستحضر في أذهاننا أننا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان منا من عصى أو منا من طغى، فإن باب رحمته تبارك وتعالى مفتوح، ذلك أن رحمته وسعت كل شيء. فإذا كان منا وفينا من يسأل كيف أقرأ بسم الله وأنا العاصي المذنب، وأنا الذي ارتكب الذنوب وسددته الأماني أن يتوب، فإن الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يعلم عباده أن يقدموا بين يدي حاجاتهم وبين يدي سؤالاتهم لربهم تبارك وتعالى أن يقدموا ثناء، وأن يقدموا هذا الحمد وذلك الشكر الذي به يرضى الرب تبارك وتعالى. عنوان سعادة كل واحد فينا أن يكون ممن إذا أنعم عليه شكر، ونعم الله تعالى تغمرنا، فنحن نذكرها آلاء الليل وأطراف النهار. نعم الله عز وجل تغمرنا فنحن ندركها أحيانا وتغيب عنا أحيانا أخرى. يذكر الله عز وجل بهذه المسألة في أول آية في الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين. فتضرع وثناء وحمد وذكر وشكر لله عز وجل حين نقرأ الفاتحة. يعلمنا الله إذا كانت لنا إليه حاجة ونحن الفقراء إلى الله تعالى أن نقدم بين يدي حاجتنا حمدا وثناء عليه جل في علاه. لماذا؟ لأنه رب العالمين، الرب الخالق المالك المدبر المتصرف، الملك السيد الذي بيده الأمر كله. فإذا قدمنا حمدا وثناء فإنا نقدمه لمستحق الحمد دون غيره جل في علاه، صاحب الصفات الجليلة والنعوت الجميلة جل في علاه. نحمده ونثني عليه لأنه الذي ربانا بالنعم، فهو ربنا ورب العالمين. كل من سوى الله عز وجل فهو عالم من العوالم، فالله خلق عالم الإنس كما خلق عالم الجن، خلق عالم النبات كما خلق عالم الحيوان سبحانه وجل في علاه. ثم يأتي التكرير والتذكير بأن رب العالمين سبحانه وتعالى رحمن رحيم، رحمته واسعة، رحمته بالغة، رحمته وصلت إلى المؤمن والكافر، إلى الطائع والعاصي، كلهم مربوبون مقهورون مرحومون. فإنه سبحانه وتعالى رحم الكافر والمؤمن في هذه الدنيا، أما في الآخرة فالرحمة لا تصل إلا إلى أهل الإيمان. فهو رحمن سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، وهو رحيم جل في علاه تصل رحمته إلى أوليائه وأصفيائه. متى وصولها؟ وصولها كما وصلت في الدنيا فإنها تصل يوم الجزاء والحساب، يوم يكون الملك لله. لمن الملك اليوم؟ فيأتي الجواب: لله الواحد القهار. فمالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء والحساب، الذي يثيب فيه من شاء ويعاقب فيه من عصى وأدبر واستكبر. ثم إذا انتهى ثناؤنا على الله، بعد حمدنا لله، بعد تمجيدنا لعظمته تبارك وتعالى، يأتي ما بيننا وبينه: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نعبدك إلا بما شرعت، ولا نستعين إلا بك على عبوديتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو المعنى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نريد بما تريد، إياك نريد يا ربنا بما تريد مما به أمرتنا وعليه أرسلت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى مستقر في أذهاننا. فكما تقربنا إلى الله عز وجل بتوحيد ربوبيته، فهو الرب الخالق البارئ المصور، هو أيضا المعبود المألوه الذي تتزلف إليه القلوب محبة، الذي تتوجه إليه القلوب في الكبير والصغير، في القليل والكثير، الذي يعبد بخطرات القلوب كما يعبد بالجوارح، كما يعبد على فلتات الألسن. فهو المذكور بكل لسان، المحمود بكل جنان، المعبود بهذه الجوارح والأركان سبحانه. سبحانه لا نحصي ثناء على ربنا إذا قالها العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فقد فتح له باب السؤال، فتح له باب الدخول على الكبير المتعال سبحانه وجل في علاه. فماذا يطلب؟ ماذا يريد؟ ماذا يحتاج؟ ما هو السؤال الجامع لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، في شؤون معاشهم ومعادهم؟ إنه السؤال الذي اشتدت حاجة العباد إليه وافتقر الخلق كلهم إلى تحصيله: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أنفع سؤال يسأله العبد لربه. لماذا؟ لأن نجاته ونجاحه وفلاحه في هذه الحياة وبعد الممات مرتبط بأن يهدى وأن يرشد وأن يلهم هذا الصراط المستقيم. هذا المعنى خلاصة الفاتحة تدور عليه. قدم الله له بالحمد والثناء والتمجيد وذكر ألوهيته بعد ذكر ربوبيته، ليدخل العبد بعد ذلك متضرعا رافعا أكف الضراعة دامعا بقلبه وبقلب عينه وبعين قلبه دامعا متضرعا يسأل الله تعالى هداية وإرشادا إلهاما وتوفيقا وتسديدا. صراط الله المستقيم صراط واحد لا تعدد فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وصيات الله للأولين والآخرين أن اسلكوا هذا الصراط المستقيم، أن ادخلوا في هذا المنهج القويم. فالمسلم في كل يوم وليلة في كل ركعة يصليها من فرض ونفل يسأل الله عز وجل الهداية، فكلمة الهداية جمعت كل خير واحتوت على كل فضل. ثم حين يهدينا الله عز وجل الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو القرآن، الذي هو منهج النبي العدنان، الذي هو طريق سلفنا الصالح عليهم من الله عز وجل الرضا والرضوان، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الصراط صراط موصوف بأهله. من أهله؟ من أصحابه؟ إنهم الذين أنعم الله تعالى عليهم. وتأمل، يسأل العبد ربه الهداية فينعم الله عز وجل على عبده بمنة سلوك صراطه ولزوم سبيله واقتفاء أثر أوليائه. من أولياء الله؟ النبيون المرسلون الصالحون السالكون في طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا في طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الله عز وجل حذر عن طريقين وأنذرنا سبيلين، سبيل غضب الله تعالى على أهله وسبيل ضل أهله وأصحابه. قوم عرفوا الحق فرفضوه، عرفوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فاجتنبوه، ومع هذا عادوه وحاربوه، فأولئك الذين غضب الله عليهم. والغضب أشد وأنكى. لماذا؟ لأنه كان بعد علم، كان الانحراف بعد علم. هؤلاء رأوا سبيل الرشد أولا فلم يتخذوه سبيلا. والأصل أن القلب الخالي إذا صادف الحق قبله، لكنه عياذا بالله قلب منكوس، قلب موكوس، قلب مرتكس في حمأة الجاهلية عياذا بالله. عرفوا الحق فرفضوه، عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وأشد. ثم ماذا؟ ثم قالوا عداوتنا له ما حيينا. أولئك الذين غضب الله عز وجل عليهم حذرنا الله تعالى من سبيلهم. وصف الله تعالى المنهج القويم والصراط المستقيم طريق الكتاب والسنة طريق نبي هذه الأمة بأنه صراط لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه. وأما الصراطان الآخران فصراط من غضب الله تعالى عليهم، والصراط الثاني صراط من ضل عن السبيل وحاد عن الجادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بعض أصحابه بأن يسأل الله عز وجل الهداية والسداد، فكان يقول قل اللهم اهدني وسددني، ويقول واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. فإن الإنسان إذا هدي وسدد كان بذلك من السعداء، صراط الذين أنعمت عليهم من أنبيائك وأوليائك، ولا تسلك بنا سبيل الذين غضبت عليهم أو سخطت عليهم أو أنزلت بهم عقوبتك، فإن هؤلاء قد بان خسرانهم وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يأتي بعد ذلك تأمين على هذا الدعاء، تأمين على هذا الدعاء، حين يقول العبد آمين فعل أمر أو اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اقبل وتقبل دعاءنا كل يوم وليلة، كل ركعة صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه الفاتحة بإجمال ولها تفصيل يأتي بمشيئة الله تعالى. إذا أردنا أن ندخل إلى شيء من التفصيل فإننا نفصل في الآية الأولى، وهي قول ربنا جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة أول آية في كتاب الله، سواء قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، أو قلنا إنها آية من القرآن أنزلت للتبرك بذكرها وللفصل بين السور، المهم إن أول ما نقرأ في القرآن هو قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة صدر بها كتاب الله، ولهذا لا نستطيع أن نتخيل عظم موقعها في دين الله. ونحن هنا الليلة لنتعرف على شيء من فضلها وبركتها وخصوصياتها ومواضع إطلاقها في القرآن وفي غير القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها كلمة جديرة بالتأمل، وهي عميقة الأثر في نفس كل مؤمن، عظيمة الأثر في قلب كل مسلم. بسم الله، يقول العلماء الباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة. إذا قلت أكتب بالقلم، أي إن الآلة والوسيلة التي تستعين بها على الكتابة هي ماذا؟ القلم. فهذه الباء باء تعطيك معنى الاستعانة، استعنت على الكتابة بالقلم. يقول العلماء الباء للاستعانة، الاستعانة معناها أنك تستعين بالله عز وجل، أو تستعين بسم الله تبارك وتعالى. تستعين بسم الله على ماذا؟ تستعين بسم الله على أي شيء؟ تستعين بسم الله على قراءتك، فأنت الآن بصدد أن تقرأ القرآن، وقد أمرك الله فقال وأن أتلو القرآن، هذا أمر الله تعالى لنبيه ولكل من يتأتى له أن يخاطب بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تقول عند مفتتح القراءة بسم الله، وتقدير الكلام بسم الله أقرأ أو بسم الله أتلو. فهذه استعانة بماذا؟ بسم الله تعالى على القراءة. يقولون أيضا وهذه الاستعانة يقصد منها التبرك. ما معنى التبرك؟ أن تطلب البركة. ومن أين تطلب البركة يا عباد الله؟ البركة تطلب من الله، وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله: إنما البركة من الله. فأنت تطلب البركة. ما هي البركة؟ البركة كثرة الخير. ولذلك إذا كان الطعام مباركا فإنه يجتمع عليه النفر الكثير والخلق العظيم، فيأكلون منه ولا يفنى، يعمهم جميعا ويكفيهم جميعا ويبقى من هذا الطعام لأنه مبارك. فإذا كان الشراب مباركا فإنه يفي بحاجتهم ويكفيهم، فإن كان مباركا فربما كان سببا في شفائهم وعلاجهم ودوائهم. وإذا كانت الذات مباركة فإنه يتبرك بها، وأن يتبرك بالذوات الصالحة هذا أمر توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني لا نستطيع أن نقول إن فلانا مبارك حتى يأتي من الله تعالى بيان، أو حتى يأتينا عن الله عز وجل برهان. ذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، فبها يتبرك. على هذا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابنا وأسلافنا. فإذا توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت الآثار التي اتصلت ببدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، فإننا عندئذ لا نستطيع أن نتبرك بذات غيره. لماذا؟ لأن التبرك توقيفي. لكن لنا أن نتبرك بأمور أخرى سيأتي ذكرها. إذن وما زلنا بعد حتى لا نتوه، ما زلنا بعد في هذه الباء، باء بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء هي للاستعانة وللتبرك وللمصاحبة، فكأن القارئ وهو يقرأ يقول بسم الله، أقرأ حال كوني مستعينا بسم الله، حال كوني متبركا بسم الله، حال كوني مصاحبا لاسم الله ومستحضرا لمعاني أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلاء. فإذا كانت القراءة على هذا النحو فإنها قراءة مباركة. لماذا؟ لأنها اتصلت بالكتاب المبارك. ما هو الكتاب المبارك؟ القرآن. هذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن مبارك، فنحن نتبرك بكتاب الله. كيف نتبرك؟ نستشفي به، نسترقي به، نستشفي، فهو دواء وشفاء، دواء لأمراض قلوبنا وعلاج لعلل أبداننا. إذن حين أقول بسم الله أي أتبرك وأستعين وأصحب اسم الله جل وعلا حال قراءتي لكتاب الله تبارك وتعالى. والقرآن نزل بسم الله أيضا، ونزلت الآية الأولى منه لأن يقرأ بسم الله جل في علاه. ما هي أول آية نزلت من كتاب ربنا باتفاق أو قول الكثير الأعم الأغلب من المفسرين؟ قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول آية اقرأ باسم ربك، البسملة باسم الله أقرأ، وهذه إشارة بالغة بليغة إلى أهمية أن تستصحب اسم الله عز وجل. أول آية اقرأ باسم ربك، والبسملة التي نزلت كأول آية في الفاتحة والتي وضعت في رسم المصحف كأول آية تقول لك بسم الله اقرأ. اقرأ ليست موجودة ولكنها مقدرة، ليست موجودة لكنها مقدرة، لأن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا القول على هذا النحو ليس فيه متعلق لهذا الجار والمجرور. بسم الله ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ تأكل، تشرب، تلبس، تقرأ، تتعلم، تعلم، ماذا؟ نقول بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، بسم الله أفعل. وقد تقول أقرأ بسم الله أو آكل بسم الله، هذا صحيح وذاك صحيح. اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا صحيح، لكنك حين تقول بسم الله أقرأ، هذا أولى. من جهة ماذا؟ من جهة أنك إذا قلت بسم الله فقد قدمت اسم الله عز وجل، وتقديم اسم الله تبارك وتعالى كما هو أولى شرعا أولى طبعا، فأنت تتقدم بسم الله متبركا ومتشرفا قبل أن تدخل إلى أن تقدر الفعل الذي سوف تفعله أو العمل الذي سوف تعمله. ثم إن هذه الآية جاءت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لتستعملها أنت في كل شأن مهم، في كل شأن اهتم الشرع الشريف به. فإذا كنت آكلا قلت بسم الله، إن كنت شاربا قلت بسم الله، إن كنت آتيا أهلك في الحلال قلت بسم الله. وسوف تأتي معنا مواضع وأمثلة كثيرة للمواطن التي يستحب أن يذكر فيها اسم الله أو أن يؤتى فيها بالبسملة. طيب، إذن بسم الله الرحمن الرحيم مفتتح كتاب الله العظيم. هذه الكلمة بسم الله التي ما زلنا نتعامل معها فيها ذكر اسم الله الله، واسم الله هو العلم على ذات ربنا تبارك وتعالى. والدليل أن كل أسماء الله تعالى تجري عليه كأنه أوصاف، كأنها أوصاف لاسم الله. إذا أردت أن تصف الله فإنك تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، الله هو السلام هو المؤمن هو المهيمن، فكأن هذه الأسماء تصف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو لفظ الجلالة أعظم الأسماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. إذا كان الاسم وهو الله يملأ فمك فإنه يملأ قلبك خشية وتعظيما إجلالا وتكبيرا. لهذا وجدت كثيرا من أدعية القرآن مبدوءة بهذا الاسم المبارك الله، الذي ما إن تذكره حتى يطمئن قلبك وينشرح صدرك. وأنت حين تذكره لا تذكره مجردا، وإنما تذكره مقرونا بتسبيح، مقرونا بتحميد، مقرونا بتهليل، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. فأنت تكبر الله عز وجل، تسبح الله عز وجل، تحمد الله عز وجل. هذا اللفظ المبارك الله لفظ مشتق من الألوهية. وما هي الألوهية؟ هي العبودية. فالإله هو المعبود سبحانه وتعالى. فأنت حين تذكر الله تذكر مباشرة أنك عبد من عباده، وأنك خاضع لإرادته، وأنك عامل بطاعته، وأنك مذلل له جل في علاه. الإله هو المعبود سبحانه وتعالى. فالله ذو الألوهية على عباده، ذو العبودية على خلقه جل في علاه. هذا الاسم هو أشرف الأسماء وأعظم الأسماء وأجل الأسماء، وهو العلم على ذات ربنا جل في علاه. إذا أردنا أن نتأمل في علاقة هذا الاسم ببقية الأسماء فإننا نجد في هذه البسملة أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم. فهنا وصف لهذا الاسم بأنه رحمن رحيم. معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء كلها مضمنة في لفظ الجلالة الله، في هذا اللفظ العظيم الجليل الكبير الواسع في معانيه ودلالاته، حتى جرت سائر أسماء الله الحسنى كالأوصاف له. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. إذن هذا المعنى يجب أن يكون واضحا، متى ذكرت الله عز وجل باسمه الله فقد ذكرته بالاسم الجامع لمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الاسم في الأصل ما دل على ذات أو على معنى، فمحمد مثلا يدل على هذه الذات التي سميت باسم محمد، والكرم اسم الكرم يدل على هذا المعنى الذي هو كرم وجود وعطاء. فكل اسم إما أن يدل على ذات أو أن يدل على معنى، وهو بالأصل من السمو. الاسم من السمو، والسمو العلو والارتفاع، والاسم سمي كذلك أو اشتق من ذلك لأنه يعلو مسماه ويكون عنوانا لمسماه. فباسم الله هذا الاسم وهو الله عالم على الذات الأقدس سبحانه وجل في علاه. ثم ننتقل بعد ذلك لنعرف ما صلة الرحمن الرحيم بهذا الاسم. الرحمن والرحيم كلاهما اشتق من الرحمة، كلاهما اشتق من الرحمة، وهذا يدلك على أن من أسماء الله عز وجل ما هو مشتق، ما هو مشتق، فهذا اشتقاق. والله تبارك وتعالى ذكر أنه الرحمن، وأن الرحم شق لها اسما من اسمه سبحانه، اشتق لها اسما من اسمه سبحانه، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الرحمة من أعظم أوصاف الله تبارك وتعالى ومن أخصها، وإذا كان الله عز وجل هو الرحمن فإن أحدا آخر لا يسمى بهذا الاسم، كما أن اسم الله تعالى الله مختص به، فكذا اسم الله تعالى الرحمن مختص به، ليس لأحد أن يسمي ابنه ولا نفسه رحمانا. فإن قال قائل قد سمى مسيلمة الكذاب نفسه رحمن اليمامة، فالجواب إنه ما إن سمى نفسه بهذه التسمية حتى التصق باسمه وصف الكذاب، فسمي مسيلمة الكذاب، فحيثما أطلق اسمه جاء معه وصفه فهو مسيلمة الكذاب. الرحمن كاسم الله الله لا يصلح بحال أن يشرك الله تعالى فيه أحد، وقد جعله الله تعالى قرينا ونظيرا لاسمه الله في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى هذا المعنى دلك على أن الرحمن والله اسمان عظيمان مختصان بربنا. هل هناك أسماء أخرى مختصة بالله؟ نعم، اسم الله تعالى الخالق مثلا، ليس لأحد أن يسمي نفسه خالقا بإطلاق ولا من غير قيد، لأن هذه أسماؤه جل في علاه، ليست لأحد منازعة في هذه الأسماء. فإن قال قائل وهل يمكن أن يسمي إنسان نفسه رحيما؟ فيقول إنه رحيم أو يوصف بأنه رحيم أو كريم أو عليم، قلنا نعم جاز ذلك وصح وجرى في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علينا أن نفرق بين أسماء تختص بالله عز وجل ليس لأحد أن يشركه فيها أو أن ينازعه فيها، وبين أسماء يجوز أن تضاف إلى غيره أو أن تقيد بسواه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمن واسع الرحمة جل في علاه. وهذه الصفة صفة ذات له تبارك وتعالى، وقد ذكرها فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. فهو واسع الرحمة، صاحب الرحمة الواسعة. وصيغة رحمن يقول علماء اللغة إنها من صيغ المبالغة، أو تعطي معنى المبالغة. فرحمن فعلان، وفعلان صيغة امتلاء. فإذا قلت فلان جوعان أو عطشان أو غضبان، فهذا يعني أنه قد امتلأ جوعا وعطشا وغضبا، وهذا يدل على كثرة هذه الصفة فيه. لكن هل يدل هذا على دوامها واستمرارها؟ قال بعض العلماء: الدوام والاستمرار يؤخذ من قوله الرحيم، فهو سبحانه وتعالى متصف في ذاته بالرحمة والرحيم، تدل على دوام هذه الصفة، فإنها صفة مشبهة. فعيل بمعنى فاعل، رحيم بمعنى راحم، ككريم بمعنى مكرم، وهكذا. إذن الراحم سبحانه وتعالى هو الذي اتصف بالرحمة، فوصلت رحمته سبحانه وتعالى إلى عباده. ما الفرق إذن بين رحمن ورحيم؟ قلنا إن رحمن تدل على الاتصاف بهذه الصفة، وأنها من صفات ذاته جل في علاه، والرحيم تدل على وصولها إلى عباده. وقيل رحمن أي بالكافر والمؤمن، فهو يرحم الخلق كافة برحمته الواسعة سبحانه وتعالى. فمن رحمته تبارك وتعالى أن يسر للإنسان ما يسر من طعامه وشرابه وغذائه، وما يتعلق بأحواله في بطن أمه وهو جنين في رحمها، ثم ما يسر برحمته من مخرجه وسلامته ومعافاته وتدبير أسباب صحته، إلى ما يسر سبحانه وتعالى من حفظه وكلاءته لهذا العبد اليسير الصغير، حتى نما زرعه واشتد وقام على سوقه رجلا مكتمل البنيان قوي الأركان. هذه من رحماته، يفتح أبواب الرحمة لعباده، لمؤمنهم وكافرهم، باسم الرحمن الذي أعطى من رحمته الواسعة كل أحد، وكتب رحمته الواسعة لكل شيء. لكنه سبحانه وتعالى دخر للمؤمنين رحمة خاصة في الآخرة، سلبها أعداءه، أعطاها لأوليائه وسلبها أعداءه، وهي الرحمة التي تكون لأهل الإيمان يوم حشرهم ووقت نشرهم ووقوفهم بين يدي ربهم وعند منصرفهم إلى جنة الخلد أو إلى جنة النعيم، وأما الآخرون فإلى العذاب والجحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من النار وشرها ومن النار وحرها. الرحمن الرحيم وصفان له تبارك وتعالى، وصف بهما نفسه وتسمى بهما، وبهما وصف الله في هذه الكلمة العظيمة وهي البسملة. قلت في هذه الكلمة العظيمة وهي البسملة، وكلمة بسملة ربما تكون جديدة على بعضنا. هذه يقول عنها العلماء إنها كلمة منحوتة. ما معنى منحوتة؟ يعني أدخلت كلمة في ثانية وربما في ثالثة، وخرجنا بكلمة واحدة، فهي بسم الله قلنا بسملة. يقول بعضهم هذا نحت، ويقول بعضهم هذه كلمة مولدة في اللغة العربية، مولدة من كلمتين أو مولدة من أكثر من ذلك. فإذا قلنا بسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قلنا حمدلة فهي الحمد لله رب العالمين. وإذا قلنا حوقلة فهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا قلنا حي على فهي كذلك، حي على الصلاة أو حي على الفلاح. إذن البسملة على هذا النحو كلمة منحوتة أطلقت على قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن مواطن ذكر البسملة، هل هي فقط عند قولنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أم إنها تنتقل إلى مواطن أخرى؟ رأينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجعل البسملة في صدر كتبه، يجعل البسملة في صدر خطبه، يجعل البسملة في صدر مراسلاته إلى الملوك والأكاسرة والقياصرة. رأيناه يكتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر أن الخطاب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. وفي رواية يقول إني أدعوك بدعاية الإسلام، وفي أخرى يقول بداعية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، أي أولئك الرعايا الذين ولي عليهم هرقل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بسمل، وإذا كتب إلى الملوك والقياصرة بسمل، وإذا افتتح مجالسه بسمل. إذن البسملة مطلوبة عند الكتابة، عند الخطاب، عند الجلوس في المجالس، فبها تفتتح المجالس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ما معنى هذه العبارة؟ كل أمر ذي بال، ذي بال يعني له شأن وقيمة وقدر يهتم بها الشارع الحكيم. بعض الناس يعظم شيئا من التفاهات أو السخافات أو المخالفات أحيانا، ثم يأتي فيبسمل عليها. هذه بسملة لا تشرع، بسملة لا تشرع، لأن البسملة إنما تكون على هيئة التبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى. على ماذا؟ على كل شأن يعتني الشرع الشريف به. فلو أن إنسانا أراد أن يعصى الله عز وجل بزنا مثلا عياذا بالله، أو بسرقة أو قتل أو عدوان على أعراض الناس مثلا، هل له أن يبسمل على المعصية؟ البسملة على المعصية كبيرة، من كبائر الذنوب عياذا بالله، وكلمة كبيرة تملأ الفم وتحمل من معاني الاستهزاء بدين الله عز وجل وباسم الله تبارك وتعالى، وبهذه البركة التي يهبها الله تعالى للمتبركين بذكر اسمه. وهذا قد نجده عند بعض الناس جهلا، فيحتاجون إلى أن يسمعوا كلمة إرشاد، إلى أن يسمعوا، يحتاجون إلى أن يسمعوا كلمة وعي ونصح، إلى كلمة زجر وهجر. كيف لك أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى على معصيته؟ إنك إن ذكرت اسم الله ردعك هذا عن معصية الله. كانوا إذا سمعوا الأذان وترددت كلمة الله أكبر، وكان أحدهم قد هم بفعل لا يحل، فإنه ينزجر ويرعوي ويبتعد. فكيف نذكر اسم الله الشريف على شيء من المخالفات؟ كل أمر ذي بال يعني ذي شأن يهتم به في الشرع الشريف فإنه تذكر عليه البسملة. ولهذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أنه إذا كانت قراءة القرآن جئنا بالبسملة، إذا كانت قراءة القرآن جئنا بالبسملة، إذا كانت قراءة الحديث الشريف جئنا بالبسملة، إذا كانت قراءة كتب العلم الشرعي الشريف جئنا بالبسملة، إذا أكل أو شرب. وسوف تأتي معنا أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث الكثيرة تعلمنا أين تشرع البسملة، أين تستحب وأين تطلب البسملة. الحنابلة مثلا يعدون البسملة واجبا من واجبات الوضوء، إذا أردت أن تتوضأ فقل بسم الله، ويرون في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعدون أو يستخلصون من هذا الحديث أن قول بسم الله عند الشروع في الوضوء من واجباته، هذا موطن من مواطن البسملة. والله تعالى أمرنا بأن نبسمل عند الذبح، فقال ونهى أيضا عن أن نأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، قال جل من قائل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال في الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن في الصيد حين يرسل الكلب المعلم أو حين يضرب بسهم أو يرمى برمح يبسمل الصائد، وإذا كان الذبح يبسمل الذابح، لكنه قد لا يذكر الرحمن الرحيم لما في الذبح من المشقة أو لما في الصيد من المشقة التي تقع على هذا الحيوان، وهو يقول بسم الله فيطلق سهمه بسم الله ويرسل كلبه الذي به يصيد قائلا بسم الله، هذا معنى قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أيضا تطلب البسملة في الرقية، وقد مر معنا في ذكر قصة ذلك الذي رقى بالفاتحة وفي الفاتحة بسملة، وفي الرواية الأخرى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرقية فقال ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك أو على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. واضح؟ أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يسبقها أن تقول ثلاث مرات بسم الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الرقية فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه الرقية ورقى بنفسه صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله اشفيك. إذن البسملة تأتي أيضا عند الرقية، فأنت تحتاجها إذا أردت أن ترقي نفسك، وأنت تعلم أيضا إذا دخلت المسجد فإنك تبسمل فتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تبسمل وتصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرجت قلت بسم الله اللهم صل على محمد. أيضا ليست هذه المواطن فقط التي تبسمل فيها، أنت تبسمل إذا دخلت إلى بيتك وإذا خرجت من بيتك، إذا دخلت إلى البيت قلت بسم الله، وإذا أردت أن تخرج قلت بسم الله، إذا أردت أن تأتي أهلك أن تجامع أهلك فإنك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا تعليم لك أن تأتي بذكر الله، فإنه إن قدر بينك وبين زوجك في هذه الليلة من يخلق من مائك ومائها فإنه يكون مخلوقا مباركا لا يضره الشيطان. وقد علمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرزا من الشيطان إذا أصبحت وإذا أمسيت، فأنت إذا أصبحت قلت بسم الله، ثلاثا تبسمل وتقول وأنت تسأل الله عز وجل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقول ذلك ثلاث مرار إذا أصبحت وإذا أمسيت، فإن هذا بإذن الله عز وجل حفظ وحرز لك من الشيطان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله تعالى على مرافق البيت عند المنام، علم أننا إذا أردنا أن نأخذ مضجعنا وإذا كان جنح الليل أو أمسينا فإن علينا أن نكف صبياننا، يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة يعني من الليل فخلوهم يعني أطلقوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ويقول وأوكئوا قربكم، القربة هي هذا الوعاء من الجلد كان تحفظ فيه الأسقية والأشربة، أوكئوا قربكم يعني اربطوا هذه الأوكية، اربطوا هذه الأسقية هذه القرب لئلا يأتي شيء يعبث في هذا الماء بالليل. أوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، يبقى ذكر اسم الله تبارك وتعالى ذكر اسم الله جل وعلا مطلوب عند إيكاء السقاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وخمروا آنيتكم يعني غطوا الآنية، ما تأكلون فيه ما فيه شيء من طعامكم أو شيء من شرابكم عليكم أن تخمروه، لا تتركوه معرضا لأن يعبث به هامة أو دابة أو أن يكون معرضا لعبث الشيطان. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني لو أن وضعتم عليها عودا على هذه الآنية فهذا يحقق السنة التي آمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأطفئوا مصابيحكم. إذن البسملة مسألة تصحبك أيها المسلم في كل وقتك في كل حالك، إذا ركبت دابتك إذا ركبت سيارتك إذا ركبت الطائرة دائما تقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الله أكبر ثلاث مرات، ثم تقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أردت أن تضع ملابسك فإنك تضع ملابسك وتذكر اسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وإذا أردت أن تخلع ملابسك في بيتك لتغيرها مثلا فإنك تقول بسم الله، بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا مما يستر عنك أعين من يراك ولا تراه، قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأخيرا وليس آخرا، إذا وضع الميت في قبره فإننا نضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، بسم الله وعلى ملة رسول الله آخر كلمة تصحبنا إذا دخلنا إلى قبرنا. انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لأن نصحب اسم الله عز وجل في حركاتنا وسكناتنا، وأن نعظم اسم الله تبارك وتعالى، وأن نجل اسم الله عز وجل، وأن يكون دائما ذكره على ألسنتنا وفي قلوبنا. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على خير في الأسبوع القادم، لنقف مع قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء من الله شيئا وإن